Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin el-ma'sumin ve la'atü da'imata ala adzaihim ecma'in. Allahümme affirna ve cemiyen müşterilin ve hamna ve rahmetike ve rahmetike ve rahmetike. Kana kelamin nisbeti ilel hadithin nebeviyyil ma'ruf la hima illa lillah ve li rasulih. ونقلنا عن الجواهر ولأئمة المسلمين قلنا هذا الذي لم يثبت انصافا لا دليل عليه بوجه ولو ضعيف الآن فنبقى نحن وهذا التعبير لا حمى إلا لله ولرسوله قلنا هذا النص عند السنة صحيح آمنوا به وأفتوا على طبقه وهو المشهور عندهم بأن اختلفوا في فهمه فأما عند أصحابنا فقلنا مع الأسف لا يوجد هذا النص بإسناد أصحابه نعم طبعا موجود في كتب السنة مضافا إلى هذا العموم أن رسول الله حمى النقيع لخيل المسلمين قلنا الآن الموجود في نصوصنا عن الإمام الكاظم صلى الله عليه أولا أن رسول الله حمى النقيع لخيل المسلمين هذا موجود في كتب أصحابه وإن كان في السند إشكال لموسى بن إبراهيم المروزي سهل بن زياد موجود في طبعا وقلنا ان هذا الرجل استاذ ومعلم اولاد سندي بن شاهر ولعله يكفي في حالته على اين كيز مكان والرواية لا تخلو من ابهام لكن على اين هذا موجود في اسانيد اصحابنا في كتاب مشهور من كتب اصحابنا الكافي الرواية مذكورة ولذا بلحاظ المصدر اجمالا لا بأس به فيحصل لنا شبه وثوق بأن رسول الله حمى النقيع ويمكن بالملازمة يحصل لنا باعتبار اختصاص الحكم لرسول الله تلك الرواية أيضا لا حمى إلا لله ولا رسوله إجمالا يحصل إلى إنصافا صعب حصول الوثوق الكلي تلك الرواية وفي رواية أخرى قرأناها أيضا مع كلام فيه قال عليه السلام يجوز للشخص أن يحمي الكلى لكن إذا كانت الأرض أرضا في أرض نفسي لا بد يجوز له الحمى طبعا بالملازم يستفاد أنه في الكلى العام في المرعى العام ليس له ذلك ليس له أن يحمي هذا مؤيد لذاك الحديث لا حمى إلا لله والرسول على أشياء إنصافا نص الحديث من طرق الأصحاب لم يثبت لكن انصافا مؤيدات موجودة مما تكشف عن ارتكازية ذاك الحديث كان وضعه مسلم الأجواء العامة عند الأئمة أئمتنا صلى الله عليه مجمعين وأئمة السنة مسلم ذاك الخوف لا حمى إلا لله ورسوله يعني هاتان الروايتان كأنما بمنزلة كأنما في الارتكاز موجود لا حمى إلا لله ورسوله أصل الارتكاز ثابت فلذا انصافا و بعد التأمل في مصادر تلك الرواية و فتواهم به و افتاء حتى فقهاهم بذلك انصافا لا بأس لحصول الوثوق بتلك الرواية اجمالا هذا بالنسبة الى صدور تلك العبارة عن رسول الله صلوات الله و سلامه و اما بالنسبة الى المنفي طبعا المنفي هنا لا حما تعلمون في اللغة العربية المصدر يستعمل تارة بنفس معنى المصدر يعني معنى حدثي فيه وقد يستعمل بمعنى اسم المفعول خلق معنى مخلوق لفظ معنى ملفوظ هذا مصطلح باللغة العربية کلام به معنا کتاب ما کتب یعنی کتاب به معنا مصدر موجود اسم المصدر على ما يقال او نتیجة المصدر او حاصل المصدر قد يفرق بين الثلاثة في بعض اللغات كالفارسية دون العربية على این هذا المعنى اسم المصدر يختلف عن المصدر في مثلا في المعنى ووجوه الفرق بينهما تعرضنا لها في مجال قلنا هذا عند قدماء الادب لم يكن مذكورا هذه الفروق وجدت فيما بعد في اللغة العربية انصافا وجدانا نستطيع ان نجد فرقا بينهما لكن لا بتلك الوجوه التي ذكرت يعني مثلا في اللغة العربية ذكر من المصدر التقبيل واسم المصدر القبلة أي إنسان عربي بارتكازه يجد فرقا بين التقبيل وبين القبلة لكن معيار الفرق كيف يكون ذاك يحتاج إلى بحث آخر على ای حال کلمت حما لا حما الا لله و لرسوله فی اللغه العربیه تارتن یستعمل بالمعنى المصدری، این لا یمنع لیس لاحد ان یمنع مثل لا رفته ولا فسوق ولا جدال فی الحج، معنا ذلك لیس لاحد ان یحمی لیس لاحد ان یمنع لا مانع فحین اذن یعنی لله و لرسوله ان مانع لیس لاحد ان یحمی مکانا ان یمنع ارضا صحرا کلا عشبا، نعم لله ان یمنع هذا معناه يكون بناء على هذا لا حما الا لله ولرسوله فاسناد الفعل اليهما بالمعنى الحدثي وهو المانع. طبعا بناء على هذا المعنى خب طبعا تعلمون انه المنع الالهي متصور في منع رسول الله ولا ما له معنى اخر. و نقلنا سابقا كرارا جمله من علماء السنه ولعله من علمائنا قالوا لله تشريف الا ان الله اذا اراد ان يحمي او يمنع يكون على لسان الرسول، ونحن ذكرنا انه ليس من البعيد ان لا يكون تشريفا حتى فان لله خمسا، بل حتى تصوير الملكيه الاعتباريه لله ما فيه مشكله، ليس فيه مشكله، ولو المشهور بينهم ان تصوير الملكيه الاعتباريه لله بعد ان تكون الملكيه الحقيقيه بتمام حقيقه لله هو الخالق للكون هو المالك، فلا يعقل هنا معنى للملكيه الاعتباريه كيف ينسب الى الله. نحن قلنا لا بأس حتى بتصوير الملكيه الاعتباريه، لان الملك الاعتباري في نفسه عباره عن مجموعه احكام، لما يقال ملك يعني لك ان تتصرف فيه، لك ان تهبه لغيرك، لك ان تتلفه، لك ان مثلا تجعله لشخص اخر، لك ان لا تتصرف، هذا معنى ملك. و من جمله آثار الملك الاعتباري التمليك، لما يقال الكتاب ملك لك يعني تستطيع ان تملكه لغيرك، هذا من آثار الملك الاعتباري. وليس من البعيد انه لما يقال الخمس لله فإن لله خمسا خصوص هذا الأثر أريده، يعني إن الله ملك رسوله الخمس، لا أن الله يتصرف في الخمس يأكل الخمس منزه عن رسول. ليس من البعيد أصولا، نحن ذكرنا كرارا ومرارا أن الملك الاعتباري يمكن لحاظ جملة من الجهات في الاعتبار فيه، خب لا إشكال، يجوز تمليك الشيء للحائط للمسجد، يقول مثلا هذا الغنم ملك للمسجد، معقول، لكن هل المسجد يأكل الغنم؟ لا يأكل الغنم. مثلا هذا الدكان، هذه الحديقة، هذه الأرض ملك لهذه القنطرة، ملك للقنطرة، قنطرة مثلا جسر مثلا، ما معنى؟ وملك للحرق وملك للضريح، يمكن تسليم. وبين الأصحاب لا إشكال أن المالك يمكن أن يكون إنسانا حيوانا جمادا، نعم هناك اشكال في ان الدوله مالكه اعتبارا ام لا. الاستاذ رحمه الله جمله من المشايخ المعاصرين نفوا ذلك باعتبار ان الدوله امر موهوم لا واقع له، والا حتى لو كان مثل الحائط يملك، لكن الدوله بعيده عن هذا المقدار ايضا، لانه ما معلوم شنو الدوله، عنوان سلطان معنا واضح، الدوله ليس لها مفهوم واضح، على كيف ما كان ليس قرار الدخول في هذا الجهه. فلما يقال هذا الشيء ملك للحائط جهة من جهات الملك، فلما يقال هذا الشيء ملك لله يعني الله ملك هذا الشيء لرسوله، أراد الرسول هذا الشيء. نحن سبقا شرحنا قبل الإسلام في الغنائم التي تحصل من دار الحرب يؤخذ الربع، يعني 25% يؤخذ الربع ويجعل للحاكم. خب الانسان يتصور ان خلاف الظاهر خلاف الله على اي خمس، يعني الخمس خمس المال، هذا ليس معنى السر اختصار، ثم الرسول كان يتصرف في تصرف المال، لم يكن هناك منع من تصرفه اطلاقا. فحينئذ قد كان الانسان يتصور ان رسول الله جعل نفسه منزله الحكام، كيف الحكام كانوا يأخذون الربع تشهيهم؟ و تلذذن و تمتعن لانفسه ار رسول هم نفسشه. فنزلت الآیه المبارکه ان الله ملک الخمس لرسولی فان لله خمسه، یعنی مو انه رسول الله تشهیه مو تتصوران ان رسول الله یعتبر نفسه و ملک مثل بقیه الملوک، لا، هذا امر راجع الى الله. فلیس من البعید کما فی اطیع الله و اطیع رسول احتملنا عند الله لیس ارشادیا کما هو المشهور الان على السنه الاصحاب، احتملنا ان لفظ الاطاعه تستخدم في جمله من الموارد في الاحكام الولائيه لا في مطلق الاحكام. والمراد بالايه المباركه اطاعه الله يعني اطاعه الله فيما يحتاج الى الولايه، يعني لا يتصور ان اطاعه الله انما تكون في خصوص الامر بالصلاه والصوم، لا، حتى في اداره المجتمع فيما يرجع الى الولايه. اطع اصولا في الامور التي خاضعه للامر الولائي، ولو الان مشهور على السنه الفقهاء اصولي من عندنا، يعني مسلم لعلكم سمعتم مرارا وتكرارا في الدروس ان اطيع الله ارشادي. اطيع الله اذا كان معنى اقيم الصلاه آتو الزکات ارشادی، لکن الاکان به معنا ارجعو الالله فی ادارت المجتمع. تأمل، لا يتصور ان الله فقط یشرع ان تنفیرا بید الله، یعنی لا يتصور که الان خب تعلمون فی زمان ولایت الفقیه صافی کلام جمله کتیبه حتی من المتدینی یعتقدون ان تنفیر لیس بید الله، ان شأن نبی بیان تشریع صلات واجب کده و اما تصدی للحکومه فلیس شأن رسول الله و اما ما صدر من رسول الله الناس اجتماع علیه ناس فوضو له امر الاداره و الا الناس اذا ما فوضو الى رسول الله ليس له الاداره. فنحن قلنا ان المستفاد من الايه المباركه خلاف هذا المعنى، اصلا المراد الجدي من الايه المباركه ان التنفيذ بيد الله كما ان التشريع بيد الله، كما ان الله سبحانه وتعالى يشرع فالله سبحانه وتعالى ينفذ، و كيفيه التنفيذ ان يكون لرسوله ولأولي الامر المفسر في رواياتنا قال قالوا فينا نزلت خاصه، تعبير هكذا. فإذا جعلنا الايه ناظره الى الامور الاجتماعيه الاداريه ليس تاسيسا ليس ارشادا مولويون، اصلا من وظائف المسلمين ان اداره مجتمعهم بالقران بوحي من الله. تاملت النص، فهناك حكم بعدم الصلاة وهناك حكم بوجود حكومة إسلامية تنفيذ الصلاة وتنفيذ الزكاة وتنفيذ الصوم. فلذا قال الولاية رأس كل شيء ضربة الآن وسلامه الولاية. ونحن قلنا قوله تعالى أطيع الله وأطيع رسول وأولي الأمر منكم، أمر هنا يراد به الأمور الاجتماعية، فإن اختلفتم في شيء فإن تنازعتم فردوه إلى الله فإن تنازعتم. أصلا لسان هذا التعبير لسان القضايا الاجتماعية والإدارية، خب احتمال، لكن أطع غالبا أطع مولاك يمكن إيه كل، لكن لوح فيها النقطة الزائدة مو أقيم الصلاة. إذا قلنا في العبادات إرشادية لأن أمر أقيم الصلاة موجود، إرشاد لأمر أقيم، اما اضافه المجتمع هذا امر جديد، شيء جديد. اصلا المراد طبعا قلت هذا ما يحصل بالمؤسسه، لست مصرا على هذا المعنى، لكن بناء على هذا ليس ارشاديا مولهيا. ها همین نه دیگه نمیشه باشه، نه میگه اداره اجتماع هم باید به امر الهی باشه، مجرد این که مجرد ولذا مجرد این که فرض کنید حالا یک مسیحی مثلا میخواد اقامه حکومت اسلامی بکنه، فقط مسیحیه، این اشکال نداره، میخواد حکومت اسلامی، یعنی به عبارت اخرى ولایت فقیه رو بگیم یا ولایت فقیه رو بگیم، ها نه حاکم و کیفیت حکومت رو خدا معین میکنه. اون قصه اهل حمص داره، اهل حمص کشدون ان محمد رسول الله که فلعدان کنید فلما یسأل ذاک یقول له هذا یهودی، هذا ما عندنا مؤذن مسلم، فهم يهودي صيت فجبناه على رجل فيقول أهل حزب شبنا أنه محمد رسول عليك ثم كان. فهذا إذا فرضنا صحيحا في الأذان يقوله يهودي إذا فرضنا أو غيره، لكن مراد الآية المباركة أن إدارة المجتمع لابد أن تكون إلهية. فلذا إذا فرضنا هناك شخص غير فقيه لكن يطبق الفعل والذي عبرنا عنه بولاية الفعل لا بولاية الفريد. الآية يستفاد منها أنه لا لابد من ولاية الرسول، أما غير الرسول نفس الأحكام التي أتى بها رسول الله يبينها لا يكفي. تأملوا، التفدي لابد أن يكون من الله، مو مجرد تطبيق أحكام الله. خب تعلمون أن صاحب الجواهر رحمه الله وصاحب القوانين ذهب إلى أن القاضي يجوز أن يكون غير مجتهد لكن يعمل برأي المجتهد. قال ما عندنا أكثر من الدليل بهذا المقدار، فحينئذ القاضي غير مجتهد لكن يطبق الفعل، يرجع إلى مجتهد يطبقه. سؤال، هل يمكن في إدارة المجتمع هكذا المدير للمجتمع لا يكون فقيها لكن يطبق الفعل؟ نحن قلنا المستفاد من الآية أن هذا لا يجوز، نفس الإدارة لابد أن تكون إلهية، وهذه الإدارة الإلهية ثبتت للرسول ولأولي الأمر المفسرين للأئمة المعصومين، ثم هم فبدوا ذلك كما في رواة عمر بن حنبل فإني قد جعلت عليكم حاكما، وكما في التوقيع المبارك أما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة عمر. فتبين فغرضي أنه ينبغي أن يفرق ما بين التعبير، فلا حما إلا لله ولرسوله، يعني ليس لأحد أن يمنع الحما يراد به المانع، إلا أن هذا الحق أن هذا الشيء فعل ثابت لله. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يمنع من شيء إلا على لسان رسوله، فبما أن على هذا ليس لأحد من المسلمين بلغ ما بلغ أن يحمي شيئا وأن يمنع الناس من الدخول فيه، هذا المانع ليس له إلا لله ولرسوله ما جاء على لسان رسوله، وليس لله تشريفا، يعني أن الله فرض هذا الشيء لرسوله، فإذا رسوله منع شيئا وحما شيئا فكأن الله حما ذلك. بناء على هذا المعنى هذا الحديث المبارك ناظر فقط إلى جانب الحكم التكليفي الصرف والمانع، وأنه ليس لأحد أن يمنع، هذا من جهة ومن جهة أخرى. إذا آمنا بمقالة مثل السيد الخميني رحمه الله من أن ولاية الفقيه بعينها ولاية رسول الله إلا ما دل على الفرق انصافا بعموم الولاية، ولذا مثل السيد الخميني رحمه الله يرى لأن الآية المباركة أطيع الله وأطيع رسول الأمر تشمل الفقيه أيضا، لأن ولاية الفقيه بعينها ولاية الرسول إلا ما دل على التخصيص. فحينئذ ما كان من المانع لرسول الله يثبت بعينه للفقيه، لو لم يوجد دليل على الاختصاص كل ما كان لرسول الله والذي فرضه إليه الله يثبت للفقيه، و اما بناء على ما سلكناه من ان هذا المطلب لم يثبت بالروايات و المقدار ثابت بالروايات، ان الائمه علیهم السلام اجازوا للشیعه سواء في زمانهم ولا يمكنهم الوصول اليهم كما في روايه عمر بن حنبل الامام في المدينه والشيعه في الكوفه او في عصر الغيبه، المهم عدم الوصول الى الامام اعتبار بذلك. امروا الشیعه في امورهم الاجتماعيه والاداريه والقضائيه والتنفيذيه بالرجوع الى الفقهاء، ولذا هم مع وجود الفقيه ليس لغير الفقيه ان يتصدى لذلك، لا بد من الرجوع الى الفقهاء، هذا معنى ولايه الفقيه. و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواه احاديثنا، فكل ما كان ثابتا لرسول الله بعينه ثابت للإمام هذا لا، ولذا الآيات المباركة مثل آية أولي الأمر لا تشمل الفقيه. أدلة ولاية الفقيه بناء على هذا عندنا أصولا منحصرة في ثلاث، رواية أبي خديجة إني رجع فهو قاضي فرجعته قاضيا فارجو إليه، ورواية عمر بن حنبل فإني رجعته حاكما، والتوقيع المبارك، وأما الحوادث الواقعة. فإذا صحها فليس لهم إلا شأن نيابة عنهم، ولذا إذا شك في مورد أن أدلة النيابة ناظرة إليه مثل صلاة الجمعة، كفي صلاة الجمعة أن أدلة النيابة تشمل صلات الجمعه مشکلون بنان علی هذا لان صلات الجمعه اذا لا تقام خب صلات الظهر موجود خب لا اشکال فی نعم اذا ادى الى تعطیل ذلك لا يجوز مشکل مثل جمله من الامور التي مثلا الجهاد الامر المعروف والنهي عن المنكر وهذه الامور اما اذا لا يؤجل تعطيله بدلا اثبات ان الائمه عليهم السلام ارادوا من الحوادث الواقع حتى مثل صلاة الجمعة التي إذا لا تقام يكون لها بدل إنصافا لا يخلو عن شوب إشكال على ينبيعت الكلام إجمالا فيه وليس الآن كغرضنا الدخول فيه تفصيلا لعلهم لا نتعرض لأن تعرضنا لهذه المسألة تفصيلا جديدا على إن كيف ما كان إذن لابد بناء على هذا التفسير إذا وصل الحمى والمان إلى حد يؤثر في حياة المجتمع وفي إدارة المجتمع انصافا عموم الولايه تشمله، يعني يحتاجون الى منطقه كما كان هناك لخيل المجاهدين يحتاجون الى منطقه خاصه بالدبابات والاسلحه، لا يدخل عوام الناس عامه الناس في هذه منطقه جبليه صحرائيه كبيره بمقدار الحاجه حسب نظر المتخصصين والمستشارين في ذلك تحمى منطقه معينه وتمنع منطقه معينه من الدخول اليها لتلك المصالح الاجتماعية التي تضر التي تمنع من الكمال. نحن سبقا شرحنا لا نحتاج دائما إلى لا ضرر، يعني إذا لم يؤت به يكون ضررا، قلنا لا دليل عليه، المجتمع إذا بني على هذا المقدار يكون إلى انتكاس دائما. بل من يشتري عام ملك خاص لا إشكال فيه. ملك عام يعني عش شخص الجيش أن يكون هالمنطقة الجبلية المنطقة مو ملك لأحد لكن في عشب فيمنع هالمنطقة حتى الناس لا يدخلون فيه. شو المشكلة؟ هذا من مصادر أما الحوادث الواقع لا يسوق على الحوادث الواقع الأمور التي تهم المجتمع الإسلامي صار واضح. وأما تمنع مطلقا الدولة لها الحق لا، انصافا تحتاج الحكام الولائيه الى متخصصين الى مستشارين ملاحظات دقيقه بالمقدار الحاجه بالمقدار الذي يحتاجون عليه لا اذيت لا يكون اذيت فيضرب الناس اي مقدار يمنع من الجبل خب ناس بعد لا يرون فيه مواشيه. فالمقدار الذي يكون فيه صلاح الدوله وصلاح الناس اصولا بناء على تفسيرنا الدولة والناس والإمام والحاكم والمحكوم والسوري والملك كلهم عند في نظر الإسلام شيء واحد، لابد من ملاحظة كمالاتهم، كل شيء كماله بحسبه. فالجيش الإسلامي لابد أن يكون له قوة وتدبير، طبعا تحتاج إلى أراضي واسعة للتدريب عليها كخيل المجاهدين في زمان رسول الله. هذه نقطة لم تكن خاصة بزمان رسول الله، خيل المجاهدين في زماننا موجود. الجهاد والحرب تتوقف على أمور كما في ذاك الزمان في زمان ما كذلك. فلرسوله لله ولرسوله بما أن الرسول هو الأصل والإمام المعصوم عندنا يقوم مقام الرسول، إطلاق أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر تشمله. بل يمكن أن يستفاد أن الرسول بناء على هذا يستطيع أن يمنع لنفسه يحمي لنفسه، يمكن أن يستطيع لأنه تدخل في عنصر الاسم وكذلك في الأئمة عليهم السلام. فقطعا إذا حما موضعا لنفسه قطعا ما أراد الإغرار بالمسلمين، قطعا في صلاح للمسلمين، هذا مما لا إشكال فيه. أما هذه القطعية في الفقيه محل إشكال، فمن الفوارق بناء على هذا الفقيه ليس له أن يحمي لنفسه. عند سيارات مثلا هو عند المحافظين ما ابي الان خاصدار حمايه يحتاج الى مكان لحم، ليس له ذلك، لابد ان يكون في ملك. اما الرسول فارغ اصلا قلنا ما جعل له هو مطلق التصرف فيه، اما النائب تصرفه محدود. في تلك الروايه ارايت لو ان صاحب هذا الامر اعطى كل بيت المال كل مثلا خمس او بيت المال لشخص جائز؟ قلت نعم. قال احسن، لكن هذا لم يثبت للفقيه، هذا للامام المعصوم. الفقيه يقول انا رأيت من المصلحه اعطي كل الخمس لشخص واحد، انصافا عدالات وجد فيه شواهد عقلائيه و عرفيه و دينيه و نکات خاصه، مثلا فقيه آخر يحتاج الى تصرف مثلا اخذ مليون تومان كل الخمس وهو مصارفه اكثر من ذلك و اما انه بلا نقطه حسب ما يرى و من دون ان تكون هناك نقطه خاصه انصافا في رايه الصحبه و الاشكال جمله من المناصب لا تثبت باطلاقها للفقيه، وهذا من الفوارق بين ان نلتزم بان الفقيه بمنزلتهم تماما ام نائب عنهم. فبما انه قال لا حما الا لله و لرسوله، الرسول يحمي كيف شاء، و نقطه اساسی مضافا الى اسمتی و هی نقطه کلامیه، نقطه لفظی هم توجد اطلاق لرسولی لرسول له بعد هادا کله بناءن على ان الحما يراد به المعنى المعنى الحدثي، و يحتمل ان يكون المراد بلا حما نفس المكان، لانه في اللغه العربيه نفس المكان هم يسمى حما، حامل حما معروف امير المؤمنين صلى الله عليه إيه؟ نفس المكان الذي حمي يسمى حما ايضا في تلك الروايه المعروفه على ان لكل ملك حما وان حما الله محارمه. فالملك له حما، فلا حما الا لله ولا رسوله، يعني الحما لا يملك الا ما كان حما لله مثل الانفال لله، فيراد به المعنى الوضعي يعني الملكية، يعني ما حماه الله يسير حما، ما حماه الرسول يكون حما، لكل ملك حما، للرسول حما. فمعنى هذا راه يكون من قبيل قول الأنفال لله وللرسول، كيف لام الملك هناك موجودة، يعني الحما يعني كل ما منعه وحماه رسول الله يكون حما له، معنى هذه العبارة بناء على هذا يكون ملكا له. وطبعا بالمناسبة ملكا لله حما لله، يثبت هذا الحما لله ويثبت هذا الحما للرسول. إذا كان معنى الحديث المبارك هذا المعنى يعني لا حما، فإن كان لا يخلو عن بابه، هذا معنى أولا لم يثبت أن الله في شيء من الروايات بعنوان أن الله حما هذا المكان، فالمراد من الله هو الرسول، يعني أن ما حماه الرسول يكون حما لله أيضا لا فرق بينهما، ففي تصورنا حما الله وحما رسوله واحد لا فرق بينهما، ويكون من قبيل أن الأنفال لله وللرسول، يعني الله ملكه كما الآن شرحنا. فإذا حما رسول الله موضعا يصبح ملكا له لأن الله ملكه، فهو حما الله وهو حما رسوله، فلا يكون شيء متصفا بعنوان الحما ولا يكون الحما ملكا إلا لله وإلا لرسوله، يعني ما حماه الرسول يصبح من مصادق الحما لله وللرسول. هذا معنى العبارة. إذا كان معنى العبارة هكذا إنصافا شمول هذه العبارة كما عن جملة من العامة قرأنا سابقا لعلهم فهموا هذا المعنى، شمول هذه العبارة للفقيه حتى بناء على ولاية الفقيه لا يخلو عن صعوبته، مشكل جدا. يعني المقدار الواضح أن الرسول إذا حما شيئا يصبح حما، وأما نسب تغيير هذا العنوان إلى الأئمة أو إلى الفقيه، أئمة باعتبارهم نفس رسول الله، إلى الفقهاء إنصافا لا يخلو عن شوب إشكال، وإن كان الأظهر في تصوره في المعنى هو المعنى الأول. على أي حال إذا ناقشنا في معنى الحديث وإذا قلنا أو إذا قلنا أن الحديث لم يثبت، نقول في رواياتنا ما موجود لا يوجد فلا يثبت، فمسألة الحما وتخصيص بعض المراتع العامة ببعض الشؤون لابد أن يكون بإطلاق ولاية الفقيه. نفرض الآن تلاحظون بعض المناطق في الصحراء في المنطقة الخاصة يجعلون بعنوان آبار النفط وأطراف النفط وأطراف الغاز، مثلا آبار الغاز لهم ذلك، یعنی یجعلون سیاج، سیاج دائم داره، لیس لأحد ان یرعى غنمه فی هذا المکان. او لنکته اخرى او للحیوان. فحین اذن اما نؤمن بالحدیث اما لا نؤمن. احسن، اذا لم نؤمن فنقول اسان الحما لم يثبت في رواة اصحابنا كما كان عندنا اشكال في مسألة القطايا، فإذا لم يثبت الحما من رواة نقول في رواة اصحابنا ما موجود، نحن مقيدين برواة اصحابنا، ارتكاز ما ارتكاز مسلم قبول، هذه الشواهد لم تثبت عندنا. خب حينئذ الامر سهل، الحما يدخل تحت عنوان اما الحوادث الواقع. فحينئذ القاعدة العامة الناس شركاء في السلام، الغاب لعامة المسلمين، الجبال لعامة المسلمين، الصحراء والمرات لعامة المسلمين. فإذا أرادت الدولة أن تمنع الناس من دخول من الغابة، الآن كثير من الغابات يمنعون الناس بعنوان الحفاظ مهيك الزيز لا أتن غابات ما يخلون أحد مثلا يقفع الشجر. فالدولة بإمكانها أن تلاحظ مصلحة الأمة الموجودين والآتين مستقبلين، حين لا نحتاج إلى لا حما الا لله ولا رسوله. اصلا نقول هذا الحديث لم يثبت. صلى الله عليه وسلم. لكن الدولة بامكانها اذا وصلت مسار، واذا فرضنا ان الحاكم الامام الفقيه مع مراجعة المختصين، نحن دائما نقول في ولاية الفقيه الحكم الولائي قوامه الرجوع الى المختصين المستشارين، واما الفقيه يقعد في زاوية البيت يقول انا فقيه هون اهجموا على المكان الفلان، اصلا لا قيمة له. لابد من الخضوع مع اخصائيين في الحرب، في الجيش، في الاسلحة، في كل شيء، في المجالات الثقافية، في المجالات الاجتماعية، في المجالات التربوية، كل شيء له مختصين. لا نتظار انه هذا قطر مثلا في مجالات الحرب، في مجالات، في كل مجاله، في مجالات الزراعة، لابد من مراجعة المختصين والمستشارين واكثر من واحد. يعني بعبارة أخرى، يحصل للفقيه علم بالموضوع الخارجي كما كان يحصل للأئمة عليهم السلام بالنكت في قلوبهم، لكن صورة مصغرة، كما أن علمهم بالأحكام صورة مصغرة عن علم الأئمة عليهم السلام بحقائق الأحكام، لابد أن يكون علم الفقيه بالموضوعات صورة مصغرة عن علم رسول الله بالموضوعات، صورة مصغرة عن علم الإمام المعصوم بالموضوعات، كما في الرواية بأن الدنيا عند الإمام بمنزلة البيض في يد أحدكم يقلبها كيف شاء. تلك الحالة الموجودة للأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى الموضوعات الخارجية، على كلام السيد الأستاذ يرى أن علمهم ليس دائما إرادي، إذا أرادوا أن يعلموا يعلموا، وعند غيره لعله المشهور الروايات تؤيده أنه دائما العلم حاصلهم، الانكشاف حاصل لديهم، إلا إذا هم مثلا لجهة من الجهات في بعض النقاط الخاصة إلا الانكشاف. فحينئذ الفقيه ليس له، بل قيل أن رسول الله ليس له ذلك، لكن لم يكن أشاورهم في الآن فمسكن بالآية، لعل في مجال آخر إن شاء الله هذا المطلب لعله لا ندخله فيما بعد، ذكرناه سابقا لكن الآن هم نؤكد عليه. لم يثبت عندنا أن الفقيه بعد ثبوت الولاية له وبعد فقاهته ورعي وتقوى وعدالته والآخره، إذا حكم بشيء من دون مشاورة ومراجعة إلى الأخصائيين لا يكون نافذا أبدا، لا يجب إطاعته. وجوب الإطاعة مشروط بالمراجعة إلى أهل الخبرة حتى الموضوع يشخص تماما. لعلنا نذكر إن شاء الله تعالى هذا اللي يسمى مجلس الشورى بارلمان كذا، هذا لا أساس له في الإسلام، المغنن هو الله سبحانه وتعالى، والفقيه يستظهره من الروايات ومن الآيات المباركات، هذا شأن الفقيه. وأما جملة من الناس يجلسون يقننون شرائع، هذا في الإسلام ما موجود، ليس هذا في الإسلام بشيء. نعم مجلس الشورى يصلح لإحراز الموضوع للفقيه باعتبار يشاورون في الأمر ويستشيرون ويسألون أهل الخبرة غير أهل الخبرة، يراجعون بعملية الاستغراب السؤال والجواب من الناس، يشخصون أن مصلحة هذه المنطقة من مثلا من الدولة تحتاج إلى هذا الشيء، تحتاج إلى جعل هذه الضريبة، تحتاج إلى أن يمنعوا من مثلا من قطع الأشجار مثلا، تحتاج إلى أن يمنعوا من الجبل، تحتاج أن يمنعوا من النهر ولو نهر لعامة الناس. استشار مجلس استشاري الان في اللغه العربيه مثلا مجلس استشاري في قبال مجلس الشورى، مجلس الشورى لابد من ارجاعه الى مجلس استشاري. طبعا المجلس الاستشاري الان متعارف في بعض البلاد اختيار الرئيس والامير والحاكم والملك، لكن بناء على هذا لا من عامه الناس، من الخبراء، من عامة الناس، من أصناف مختلفة، من صنوف مختلفة، من جنسيات مختلفة، من أماكن مختلفة، حتى يجتمعون يتشاورون. وطبعا الروايات كثيرة في ازدياد عقل الإنسان بالمشاورة لا إشكال فيه. فشأن مجلس الشورى، طبعا هذا تفسير إسلامي في تصورنا، لكن الغرب مجلس الشورى مقنن أساسا والتقنين بيدي، وهذا لم يثبت في الإسلام صافا. الشيء الثابت مجلس استشاري لتشخيص الموضوع خارجه، صحيح، ثم الفقيه على ضوء ذاك الموضوع يصدر الحكم الشرعي أو ينشئ الحكم الشرعي الولائي، صواب. فحينئذ الحكم الولائي قوامها بالاستشارة. نعم الحكم الأولي الاستنباطي ليس قوام، يعني ليس من شأن الفقيه أن يجي يستشير مع بقية الفقهاء حتى مثلا يستنبط، لا، يراجع آراء السابقين، يراجع الكتاب والسنة ويطلع على الآراء والمناقشات، كافي له، هذا لا يتوقف على الاستشارة. لكن في الحكم الولائي بلا استشارة الحكم لا ينفذ، لا يجب إطاعته في الحكم الولائي إذا لم يكن صدور الحكم عن استشارة ومراجعة للمتخصصين ولأهل الخبرة. هذا هو القدر المتيقن من ولاية الفقيه، لأن أنا استشير الله ربما تؤدي إلى ولاية السفيه لا ولاية الفقيه، والله يحكم بما شاء من دون مراجعة، لا يعرف القضايا الحربية، لا يعرف القضايا الاجتماعية، لا يعرف القضايا الاقتصادية، يحكم بما شاء. طبعا هذا بلا إشكال يؤدي إلى فساد عظيم مما لا شبهة فيه، أصلا لا إشكال فيه ولا شبهة تعتري. كيف ما كان، فإذا لم نؤمن بالحديث إطلاقا فتكفي أدلة الولاية لكن بهالخصوصيات اللي بيّنا، وإذا آمنا بالحديث الظاهر من الحديث هو عنوان المانع، ليس لأحد أن يمنع إلا أن الله له أن يمنع والرسول له أن يمنع، والرسول فوض إلى الأئمة والأئمة إلى الفقهاء، فالفقهاء بعنوان النيابة عن الرسول، ولذا يكون منعهم في طول إرادة الله، في طول، يعني لابد في منعهم يلاحظوا ما أراده الله رسوله، ما فيه رضا الله رسوله. وأما شهواتهم هوى النفس لنفسه كذا عن الأسرة، هذا أصلا ليس له داله، لم يثبت من كلمة لا حماء إلا لله ولرسوله شيء من هذا. المقدار الثابت هو هذا، هذا الذي يخطر بالبال في فهم الحديث بناء على الإيمان به. فيجوز للفقيه بناء على ولاية الفقيه القائم مقام الإمام بمقدار مو فقط لا يضر بالآخرين، فيه كمال المجتمع و كمال الأمة الإسلامية و رقي الأمة و صلاح الأمة و تقدم الأمة، و بعد المراجعة إلى الأخصائيين و أهل المشورة و أنها واقعا هذا لصلاح الأمة لمن هو الموجود أو لصلاح الأمة في المستقبل أو لعظمة الأمة لرقي الأمة، حينئذ بحسب الموارد المختلفة و بناء على هذا المعنى لا تختص بخيل المجاهدين او بالضوال كما قيل او بنعم الصدقه كما قيل او بنعم الجزيه. قلنا في بعض الكتب فقط مثل مالك نسب الى قال فقط خيل المجاهدين، بعضهم قالوا خيل المجاهدين ونعم الصدقه، نعم الصدقه اخذوا من عمر خيل المجاهدين رسول الله، و جاء في بعضها نعم الجزيه ونعم المجاهد وخيل المجاهدين ونعم الصدقه، حتى في كتاب اقتصاد ونالس اقتصاد هكذا ذكر. هذا التعبير غير صحيح من مثل كتاب اقتصاد ناقب. الان مشاكل المجتمع لابد ان تلاحظ، نعم الصدقه وما ادري خيل المجاهدين، اولا المجاهدين خیلی ماكو غالبه جاء في كتاب. المناسب في كلمه الحما لابد ان يتعرف كل شيء فيه صلاح الامه رقي الامه، سواء مثلا أدوات الحرب كما هو المتعارف، الآن في الحرب متعارف منطقة جبلية واسعة تمنع وتصير حمى لمانور بإصلاح الغرب للعرض العسكري كذا تكون خاصة به، يمنع من دخول الناس إلى تلك المنطقة، هذا الآن متعارف وليس من خير المشاهدين. أنا أين المعيار في ذلك والنكتة في هذه النكتة، فما جاء في الشرائع وغيره كذا في كتب السنة بمقدار ما لا يغر بالمسلمين هذا غير صحيح، بمقدار ما فيه كمال المسلمين
و عظمت المسلمین. و طبعا تارتا ما لا یضر یحتاج الى کیلومترین، لیکن ما فیه العظم یحتاج الى 10 کیلومتر. هذا الفارق بینهما، یعنی تكون ایدیه مفتوح للتحرك الاكثر. و اما اذا لاحظنا مقدار الضرر، مقدار كلش كلش الضرر فقدر بقدرها، مثلا اذا فرضنا يمكن للفرس 100 متر فرس يعدو كافي، و اما الفرس لا يعدو 500 متر، خب احسن بلا اشكال. هؤلاء جعلوا تمسكوا بحديث لا ضرر و بمقدار ما لا يكون، هذا معنى القدر المتيقن يؤخذ بمقدار ضيق تماما. في تصورنا ليس الامر كذلك، هذا ليس فيه اي صلاح، ليس فيه اي دليل. اما الحوادث الواقعه عنوانها ليس مقدار الضرر. نعم اذا وصل الى اضرار بالمسلمين في اشكاله، لكن يعتبر في ان يكون بهذا المقدار لا. نعم اذا وصل الى حد الاضرار بالمسلمين وكان الاضرار شخصيا، انصافا المصالح النوعيه عاده تقدم على الاضرار الشخصيه، فاذا يمكن للحاكم تبديله بمكان اخر ليس فيه ضرر اهلا، واذا لا يمكن بعد لابد من تحمل الضرر ولو ادى الى ضرر المسلمين. على عين لابد بعد لهم ما استطعتم من قوته ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، لابد من عظمة للجيش الإسلامي، للدولة الإسلامية، للمواد الخام في الدولة الإسلامية، للمواد الأولية. فبإمكانها بعد نظر المتخصصين ها مون شکل گفته و بعد مثلا اذا فرضنا الدولة تسمح بقطع الأشجار، لكن كل واحد لما يقطع الشجر يزرع شجر يغرس شجر آخر، والمتخصصون يقولون هذا لا إشكال فيه، ليس للدولة أن تحمي الغابة، لابد الناس يستفيدون الغابة. فبعد مقدمات ومراجعات أهل الخبرة و جهات متخصصه و مختلفه و بدیل و هل له بدیل ليس له بعد مراجعه كل هذه الامور، اذا تبين ان عظمه الدوله الاسلاميه و تقدم الامه الاسلاميه متوقف على هذا ظاهرا لا بد. صلى الله على محمد.